أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن المصارف والبنوك إذا كانت تريد أن تكون إسلامية وتتخذ منهج الإسلام في تصرفاتها، لابد أن تكون تطبق عليها قواعد الإسلام، قواعد الفقه وقواعد الشريعة. من تلك القواعد قلنا قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، هذه القاعدة مسلمة عند المسلمين ولا إشكال فيها، إنما الكلام في أن تطبيق هذه القاعدة على البنوك والمصارف ما هي آثارها، آثار هذه تطبيقها آثارها أي شيء. قلنا أن الأثر أن الرأس المال المبذول في مشروع اقتصادي مهما كان، أي مشروع كان، في أو في البنك والمصرف إن كان لفرد معين فإن له حق التصرف في ذلك المال بما يشاء ويريد، إلا أن هذا التصرف مقيد بما تقدم ذكره من أنه أن لا يكون منافيا تصرفاته لأحكام الشرع المنيف، وكذلك لا يكون المتصرف قاصرا من حيث الرشاد ومن حيث العقل. صحيح المالك، ولكن لا بد أن يكون رشيدا بالغا، تكون تصرفاته صحيحة، وأن لا يكون هذا التصرف منافيا لأشخاص آخرين، وسيأتي التنبيه عليه. هو يتصرف في داره، لكنها تصرف في داره يوجب الضرر على الجيران، على الدار الملاصقة لهذا الدار، لهذه الدار، فحينئذ لا بد من ملاحظة القواعد الأخرى في هذه الصورة. فهو حر في التصرف في أمواله، لكن الشارع جعل حدودا لهذه الحرية. الحد الأول أن لا يكون تصرفاته مخالفة لأحكام الشرع المنيف. الأمر الثاني أن لا يكون المتصرف قاصرا من حيث العقل والرشد. الأمر الثالث أن لا يوجب الضرر بالنسبة إلى الآخرين، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. وكذلك حينئذ، وكذلك إذا كان الملاك متعددين مساهمين في الحكم، فإن مساهمين في ذلك المشروع، فإن الحكم كما ذكرنا، لكن كل واحد في حصته، وإنه مقيد بالشروط المتفق عليها. أيضا هنا يزاد شرط آخر، إن شرط آخر، وهو أنه إذا اتفقوا على شرط معين الشرط ينفذ، لا يجوز لأحد مخالفة ذلك الشرط المتفق عليه، مضافا إلى أنه لا بد أن لا يكون تصرفه مخالفا لأحكام الشرع، مضافا إلى أنه لا بد أن يكون كامل التصرف في العقل والرشد، وأنه لا يضر الآخرين، وأنه يجب الوفاء بالشروط ولا يخالف الشروط المتفق عليها. ثانيا من الآثار، عند تصادم السلطات، أن سلطنة هذا مع سلطنة هذا هي تتصادمان وتتعارضان، لا بد من الرجوع إلى قواعد أخرى لعلاج هذا التصادم والتعارض، مثل قاعدة لا ضرر، وقاعدة ونفي الضرر، وقاعدة الخيانة وسوء النية، وحرمة الابتزاز، وغيرها مما يوافق أحكام الشرع المنيف لتحقيق العدالة بين الأطراف. حينئذ وسيأتي إن شاء الله المخاطر المحفوفة بالبنوك التقليدية التي ذكرنا قسما منها على التفصيل، إن هذه المخاطر في البنوك الإسلامية لا بد أن لا تتحقق، لأننا هذه القواعد لكبح جماح هذه المخاطر، وسيأتي بيانها. ومنها ومن تلك القواعد التي يجب أن تكون في البنوك الإسلامية والمصارف قاعدة الوفاء بالشرط، التي يدل عليها قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون أو في رواية المؤمنون عند شروطهم. فمن كل شرط أو قانون شرعيا كان أو وضعيا يجب الوفاء به وتطبيقه إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة ولمقتضيات العقود. تقدم في الجزء السابق أن الشروط التي يوقعها الأطراف كل شرط يجب الوفاء به إلا إذا كان الشرط مخالفا للكتاب والسنة أو مخالفا لمقتضى العقد. أبيعك هذا الشيء بشرط أن لا تملكه. شرط عدم الملكية في البيع خلاف مقتضى العقد، عقد البيع. البيع إنما أسس لتمليك شيء مقابل شيء، فشرط يكون خلاف هذا يكون باطلا، ومذكور هذا ذكرنا سابقا. فيجب حينئذ مخاف لمقتضى مقتضيات العقود الدائرة في المجتمع الإسلامي إنساني، وما يوجب الضرر حينئذ والإضرار بالآخرين. فإن كل شرط إذا كان يوجب الضرر بالآخر والإضرار بالآخرين لا يجب الوفاء بمثل هذا الشرط هذاهم أيضا. والمستفاد من تطبيق هذه القاعدة على البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، أولا أن الشروط التي يقررها المصرف أو البنك نافذة بين المساهمين بعضهم مع بعض وبين المصرف والعملاء وبالعكس، كما أن العملاء إذا شرطوا على المصرف شيئا أو يودعون المال في هذا المصرف بشرط أن يصرف هذا ويستثمر في بيع كذا وشراء كذا، فإذا صرف المصرف هذا المال في غير ذلك الاستثمار يكون مخالفا للشرط وهو محاسب، وإذا تضرر يكون هو متحمل للضرر كما سيأتي بيانه. هذا هو مخالف المستفاد من هذا على البنوك من المصارف، أولا أن الشروط التي يقررها المصرف أو البنك نافذة بين المساهمين بعضهم مع بعض وبين المصرف والعملاء وبالعكس، فإنه ليس كل الشروط تأتي من ناحية المصرف، قد تكون الشروط من ناحية العملاء على المصرف أيضا إذا كانت الشروط المفروضة موافقة مع أحكام الشرع الحنيف، كما إذا لم تحرم حلالا ولا تحلل حراما. ثانيا لابد من أن تكون الشروط واضحة لكلا الطرفين، الشارط والمشروط عليه، لا غموض في دلالة هذه الشروط لكل الأطراف، يعلم الأطراف كلهم جميع خصوصيات هذه الشروط، وذلك من أجل دفع كل ابتزاز وغش، ولا يكفي العلم إجمالا بمثل هذا أن هذه شروطنا، يعطون ورقة للعميل ويقولون أن هذه شروط المصرف والعميل لا يعلم كثير من المصطلحات والخصوصيات، هذه الشروط ليست نافذة إذا ادعى العميل أنه لم أعلم بهذه الشروط على التفصيل، ويصدق كلامه إذا كان من أهل القرى والأرياف أو ليس من أهل الخبرة. ولذلك قلنا مرارا بأن الشروط التي أن الدكتور الطبيب الذي يأخذ من المريض قبل إجراء العملية ورقة في التنازل هذا غير صحيح، إلا أن يعلم المريض بأن العملية تحته تكون كذا وتكون كذا ويكون الضرر المترتب عليه كذا، وإلا مجرد ورقة يأتي بها الطبيب إلى المريض ويقول امضي على هذه الورقة لرفع الضمان على الطبيب، ليس الأمر كذلك مع وجود الخطأ الكبير والكثير عند الأطباء، فلا بد من استعلاء علم المريض بهذه الخصوصيات. ثالثا تطبيق العدالة في تصرفات المساهمين والتصرفات المضادة من العملاء، ليس كل واحد منهم مقدم على الآخر، فيجب على العملاء أن يتصرفوا في تلك الأموال التي لو أخذوها من البنوك سواء كانت بعنوان القرض بالقرض أو بعنوان المشاركة في استثمار أو غير ذلك مضاربة، فلا بد أن يكون هناك تحقيق عدالة. كذلك أصحاب المصرف المساهمين، سواء كانوا نفس الأصحاب المصرف أم غيرهم من هذا، لا بد أن يحققوا العدالة في ذلك. من العملاء وفي أموال المصرف والمؤسسات المالية، فلا يضر أحدهم الآخر ولا يحصل الابتزاز والغش كذلك حينئذ. ومن تلك القواعد قاعدة الأمين لا يضمن، فإن الأمين لا ضمان عليه ما دام أمينا إلا إذا انطبق عليه عنوان الخيانة، فحينئذ متى حتى تثبت خيانته، وهي من القواعد المعروفة في الفقه الإسلامي لا سيما الفقه الجعفري، وقد دل على ثبوتها عدة أدلة شرعية كما هو مذكور في كتب الفقهية. ومن تطبيقات هذه القاعدة سيأتي ذكرها إن شاء الله.